بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كمبدا كده لما يجي وعد في الكتاب حطه في الرصيد. يعني ايه الوعد ده؟ من ربنا ليك، فدي ثروه، ثروه ليك. يعني ما يقولك ما تخافش، ده راس مالك، مش مطلوب منك حاجه، ده هو اللي مسؤول. لما يقولك لا اهملك لا اتركك، كل الوعود رصيد للإنسان اللي عنده إيمان، فتتمسك بالوعد. مش مطلوب أكتر من أنك تصدق وتمسك فيه، تقول له يا رب أنت قلت كذا. لما تيجي وصية، ده موضوع للطاعة، يعني انشغل بالوصية عشان ترضي ربنا. ربنا قال اعمل كده ما تعملش كده، يبقى أنت مشغول بالوصية عشان تنفذها. يبقى لما يجي لك وعد تفرح بيه قوي، ولما يجي وتمسك فيه، ولما تجيلك وصية تنشغل بيها عشان تعملها. لما تجيلك حقيقة تراجع إيمانك عليها. يعني إيه؟ يعني هي حقيقة بتقول أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، دي حقيقة لو أنت صدقتها هترتاح، إن ربنا عارف بالظبط أنت محتاج إيه، دي حقيقة. كأننا بنقول إيه؟ الوعد موضوع للرجاء. الوعد انت بتحط الهوب عليه، رجاءك عليه، مستني ربنا ينفذ كلمته، يلتزم بوعده. الحقيقه انت بتحط ايمانك عليها، انا معكم كل الايام، مصدق ولا لا؟ عاوزه ايمان. لما تكون وصيه ده موضوع حب، يعني ايه؟ على قد ما هتحب ربنا على قد ما هتطيع الوصيه. يبقى الرجاء والإيمان والمحبة الثلاثي المشهور اللي وصل الإنسان السماء بتاخده من الكتاب. لو هو وعد بتحط رجاءك عليه، لو هي حقيقة بتحط إيمانك فيها، لو هي وصية بتشوف بتحب ربنا قد إيه بتنفذها، لأن من يحبني يحفظ وصاياي. فعلى قد ما بتحب ربنا على قد ما بتنشغل بوصيته. فكل مرة كل مرة بنشوف اللأة دي، يا ترى دي وعد ولا وصية ولا حقيقة؟ وممكن أغلب الكتاب تصنفه التصنيفة دي، فتشوف دي تحط رجاءك عليها ولا تعلن إيمانك بيها في ضميرك، ولا تنشغل بتنفيذها عشان تقول لربنا بحبك. هناخد من بداية الكتاب كده تكوين 13. سفر التكوين ده أول سفر في الكتاب كتبه موسى النبي، وبيحكي القصة من أول آدم لغاية يوسف البار ابن يعقوب يوسف الصديق. فهو بيحكي يعني كذا ألف سنة. إنما سفر التكوين ماشي على شخصيات هامة، يعني يركز على آدم، وبعدين نوح، وبعدين أبونا إبراهيم إسحاق ويعقوب، وبعدين الأسباط ال 12 وأهمهم يوسف، وينتهي بموت يوسف. سفر الخروج اللي ورا منه ينط 300 سنة ويبتدي بشخصية موسى النبي. فاحنا هننشغل بشخصية أبونا إبراهيم، وأول لقة في حياة أبونا إبراهيم، أو واحدة من اللقات الغالية اللي خلت أبونا إبراهيم نمره تعلى قوي عند ربنا، بعنوان لا تكن مخاصمة بيني وبينك. ده عنوان الموضوع. تكوين 13 من أول، هنبتدي من الأول نقرأ من أول عدد 5. ولوط السائر مع أبرام، أبونا إبراهيم كان اسمه في الأول إبرام، كان له أيضا غنم وبقر وخيام. تعرفين أبونا إبراهيم وخد لوط وخد سارة طلعوا من بلاد العراق من أور الكلدانيين حسب وصية ربنا، ومشيوا كده تعتبر إيه، مغربين، وعدوا على الصحراء دي كلها على اعتبار يوصلوا كنعان، لأن ربنا قال له تعالى في الأرض اللي هوريها لك. ففي السكة الدنيا صحراء، انما كل ما يمشوا خطوتين ربنا يغنيهم ويغنيهم. ليه؟ اللي يسمع كلمه ربنا ربنا يغنيه، يغنيه بكل الاشكال بدل ماشي مع ربنا. فالغنى بتاعهم زاد جدا مع انهم في صحراء، ودي حاجه مش منطقيه ان الصحراء ما تجيبش خير، يعني لا زرع ولا رعي. انما هم ربنا عمال يغرقهم فاغتنوا جدا. وعلى حس ابونا ابراهيم لوط كمان ابن اخوه اغتنى جدا. لوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض. يعني الأرض واسعة جدا، الصحراء دي هي ليها آخر. إنما خلي بالكم التعبير ده، لأنه مثلا يبقى بيت واسع أو ناس غنية جدا وبعدين تلاقيهم اختلفوا مع بعض. يا جدعان ده الناس الفقراء ما بيختلفوش مع بعض. طب دول ناس عندهم كتير، يقول لك البيت مش مستحملهم أو الشركة مش مستحملهم، ليه يعني ما فيش فلوس يأكلوا؟ لا لا، دي ملايين متلتلة، بس هي إيه؟ هنا لم تحتملهما الأرض. الموضوع نسبي جدا، مش معناها أنه الحكاية قليلة فمش مستحملة، بالعكس ده الحكاية كتيرة قوي، لكن القلوب هي اللي مش مستحملة. فلم تحتملهما الأرض، يعني ابتدت المشاكل تحصل من الشركة. والحقيقة أنا لغاية دلوقتي ما شفت الشركة ما حصلش فيها مشاكل، لكن مش موضوع. أن يسكن معا، طبعا دي كانت حيلة من الشيطان. ليه؟ الشيطان متغاظ قوي من أبونا إبراهيم أنه واخد مراته وابن أخوه وطالعين يورثه، ورجل إيمان درجة أولى، كل بيقوله ربنا بيقول حاضر، ومش فارق معاه أي حاجة، لا فارق معاه فلوس ولا غنم ولا خير، هو عاوز بس يبقى مع ربنا. إذ كانت أملاكهما كثيرة، طب هو الأملاك الكثيرة تخلي الناس تبعد عن بعض، المفروض يقربوا من بعض. فلم يقدر أن يسكن معا، كلام يحزن. بمعنى إيه؟ أنه أحيانا الخير الكثير بدل ما الناس تزداد شكرا لله وتزداد حبا في الله، تزداد حبا في بعض. ليه؟ طيب ما عادش مطلوب شغل كتير ولا مجهود كتير ولا قلق على يعني مفروض كده يعني. إنما تفاجأ أنه مع الخير الكتير المشاكل زادت مش قلت. ليه؟ الموضوع نسبي جدا، لأن القلب هو الحكم. لو القلب انشغل بالحاجات دي كتير تلاقي المشاكل زادت. لم يقدر أن يسكن معا، مش قادرين يعيشوا مع بعض. هنشوف اللي يحصل. حدث مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. إبرام ولوط ناس كبار وناس بتوع ربنا، فالخلاف ما حصلش بينهم، لا، بس هما دائما يعملوها الصغيرين، ابتدوا ايه من تحت، الشيطان شاطر اصلا، فتلاقي الموظفين وقعوا في بعض، وبعدين بقى الناس الكبار يبتدوا بقى ايه يراجعوا الموقف. فهي بتبتدي بالصغيرين، تبتدي بالعيال وعيال الجيران، وبعدين يجيبوا الكبار في رجليهم. تبتدي بالناس اللي مش مركزه في ربنا، دول الخصام عندهم سهل. فهي ابتدت خصومه حقيقيه بين الرعاه، الرعاه دول ما لهمش في ربنا، دي مصالح، وكل واحد بيقول حته الارض دي بتاعي، ما تشوف لك حته خضره تانية، البير ده بتاعي يا عم، ومين يشرب الاول، مين يسقي جماله الاول. بقت مشكله، ودي طبيعيه في البيزنس وفي ومع الخير. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. يعني إيه؟ يعني كأن الكتاب بيقول إيه؟ كان المفروض يبقوا هم وحدة وحدة، لأن في ناس تانية في الأرض حواليهم، شعوب بربرية قبلية ملهاش في ربنا خالص، المفروض يفضلوا وحدة وحدة، لأن الاتحاد قوة من ناحية حتى البزنس والخير. مفروض دول خير كتير قوي يقدروا يعني يواجهوا لو جات لهم أي هجوم من الكنعانيين والفرزيين والناس دول. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك. أنا الحقيقة الحتة دي يعني بتعجبني جدا، لأن أبونا أبرام كان ممكن يقول 100 حاجة تانية غير الجملة دي. كان ممكن يجيب لوط يقول له: بص يا لوط، تعال نراجع القصة من أولها. مين يا ابني اللي خرجك من كلدانين؟ على حس مين أنت بقيت بني آدم وعملت قرشك؟ مين اللي بيسوق المركب من أول يوم لآخره لغاية دلوقتي؟ مين صاحب القرار في الموقف؟ مين اللي له حق في كل حاجة؟ كان ممكن يفكر في كده. لو فكر بالحق والمحقوق، طبعا إبرام الكبير، وإبرام صاحب القرار، لأن هو اللي خرج من أور الكلدانيين، وإبرام بسببه في بركة. ولوط عارف كده كويس، لأن المسيح بيظهر لإبرام مش بيظهر للوط. يقول: تراءى الرب لإبرام، أو قال الرب لإبرام. فالموضوع واضح، ده كبير وكبير القيمة وكبير السن وكبير الكرامة وكبير الروحانية وكل حاجة. وعلى حسه جاء كل الخير للوط. إنما أبونا إبرام ما اتكلمش خالص باللغة دي، ولا قال كمان تعال نقعد يا لوط مع الرعاء ونحسم الموقف، نشوف نحدد كده الحدود ونشوف مين يعمل إيه. ما هو برضو إيه، لو قال كده لوط هيروح يحوش ورقه ويظبط أموره ويشوف طلباته عشان لما يقعد على مائدة التفاوض يطلع برضو ايه مش خسران. لا، ابونا ابرام جاب الوش التاني خالص، قال له بص يا ابني، ايا كانت النتائج انا عندي شعار عاوزك تعرفه، وياريت كل ولاد ابراهيم يعرفوه، لان ولاد ابراهيم دول يعني ولاد الايمان. لا تكن مخاصمة بيني وبينك، يحصل اللي يحصل بس لا تكن مخاصمة بيني وبينك، اخسر كل اللي عندي، يحصل اي حاجة بس ما فيش فرصة ان احنا نتخاصم بداية كده. خلي المبدأ ده في الاول قبل ما نتفاوض في اي امور. انا اظن لو الناس بتفكر بالطريقة دي ما كانش حصل خصام بين حد وحد ابدا. لما الكبير يتنازل ويحط ده مبدأ وشعار انه مش هسمح لعدو الخير يحط اتنين في خصومة مع بعض مهما خسرت. لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. هيقول له معلش ما هم الرعاة، يقول له لا، الرعاة لو تقلبوا على بعض هنفوت شوية وهنرجع احنا الكبار كمان نتخاصم، برضو مش هسيب خصام حتى بين رعاتي ورعاتك. شوفوا الحرص. اتعجب من هذا الرجل ليه؟ هل كان في شريعة وقت ابونا ابراهيم؟ هل كان في وصية حبوا بعض بالشكل الصريح بتاعنا؟ هل كان في حتى الوصايا العشر اللي جت وقت موسى؟ ابدا. انما ابونا ابراهيم لانه بيحب ربنا فاهم ربنا. خلي بالكم اللي بيحب ربنا وقريب من ربنا، اللي يرضي ربنا جوه قلبه من غير ما يفكر، من غير ما يعرف. اللي يحب ربنا او يقرب منه تلاقي قلبه بيقول له ربنا عاوز ايه. طبعا حلو انك تبقى مذاكر الانجيل وحافظ، لكن دي قاعدة تاني، ان ربنا بيتكلم في قلب كل شخص مشغول بربنا. فابونا ابراهيم ببساطة شديدة وبدون توصيات خارجية وبدون رجوع حتى الى شريعة مكتوبة قال له لا، ما فيش خصام هيحصل، مش هسمح بالخصام، اسمح بالخسارة ولكن لا اسمح بالخصام، لاننا نحن اخوان. بقى شوف التعبير، هم اخوات مش شقق، ده ابن اخوه لوط فهو اصغر منه كتير، لكن هو مش بيقول له، مش عاوز يكتفه ويقول له عشان انت ابن اخويا، لا، ما انت ابن اخويا يعني اختشي، يعني المفروض تتفهم، انما قال له لا احنا اخوات، يعني راسه براسه. لا، قال له انا ابتديت وانا صاحب فضل، ما قالش كده. اليست كل الارض امامك؟ اصل هو بيقول لن تحتملهما الارض. قال له ازاي الكلام ده؟ انت مصدق اللي بيقولوه ان الارض مش مكفيانه؟ ازاي الارض مش مكفيانه؟ ما كيف تنظر الى الامور؟ الارض مش مكفيانه؟ لا، ده ضعف نظر. لا، الارض واسعه جدا والخير كتير ويلمنا كلنا. انت باصص للامور ازاي؟ اليست كل الارض امامك؟ اعتزل عني، ان ذهبت شمالا فانا يمينا، وان يمينا فانا شمالا. بص، لوط ما كانش يقدر يبعد عن ابونا ابراهيم، لان ابونا ابراهيم مسؤول عنه او هو الكبير بتاعه. ولوط طول ما كان صغير كان ابونا ابراهيم هو كبير، وطبعا دلوقتي لوط كبر للاسف. فهو بيقول له عاوز يا ابني تستقل بالبزنس بتاعك، انت حر، انا مش هسأل، وهديك فرصه الاختيار. وفرصه الاختيار دي ذهبيه جدا. ليه؟ اللي انت هتعمله هعمل انا غيره. هتروح يمين هروح شمال، هتروح شرق هروح غرب، انا مش انا اللي هختار، يعني انت ليك الاولويه وليك كل الصلاحيات. طبعا كميه تنازلات هنا كبيره قوي. كل ده عشان ايه؟ لا تكن مخاصمه بيني وبينك. عارفين لو كل زوجين فكروا بالشعار ده، مش هخاصم مهما حصل، الأرض تسعنا والبيت يسعنا، يسعنا ويسع عشرة زينا، مش هنخاص. شوف انت عاوز ايه وانا اعمله، شوف اللي يريحك ايه وانا اريحك، انا ملياش طلبات ملياش رغبات، انا مش عاوز حاجة غير ان احنا نفضل نحب بعض. لو كل اخين عملوا كده، لو كل صديقين عملوا كده، لو كل شريكين عملوا كده، لو كل الناس عملت كده، الأرض تحتملهما طبعا ويسكنا معا طبعا، ويبقوا قوة محدش يقدر يغلبها أبدا. إنما اللي بيضعف في الكنيسة وبيضعف في البيت وبيضعف في العلاقات إنه بنسمح بالخصام وتطلع بقى الحجج. أنا كبير، أنا صاحب حق، طب ده أنا اتنزلت شوية. لا مش شوية، شويات نزل على طول، مفيش حاجة، بس ما تسمحش بالخصام. وبعدين يحصل إيه؟ فرفع لوط عينيه. للأسف لوط لم يسلك كما سلك أبونا إبراهيم. ممكن واحد يقول إيه، ما هو أبونا إبراهيم كان عاوز يكسفه بالذوق، فكان الرد الفعل الطبيعي. لوط يقول له لا يا عمي طبعا أنا ما أقدرش، ما يصحش، أنت اختار وأنا ما بعدش عنك أساسا، ونلم العيال دي ونعلمهم الأدب وكله خيرك. أو يقول له طيب اختار أنت يا عمي، اختار أنت، أنا ما اختارش، أنت صاحب حق، أنت لو اديتني 10% أقول لك متشكرين، أنت بتديني 50% لا أنا ما استاهلش. يجوز واحد وهو بيقراها يقول ما هو يعني أبونا إبراهيم راجل حكيم فعاوز يغلبه بالذوق، طلع لوط مش ذوق، ما استغلش الذوق ولا حاجة، بالعكس أول ما قال له اختار أنت قام رفع عينيه على طول عشان يختار. ما لا يسلك سلوك أبونا إبراهيم خالص. هنا أول فجوة حصلت بينهم بقى، فصلت إبراهيم عن لوط. هل إبراهيم تراجع؟ كان ممكن يتراجع أبونا إبراهيم، يقول له يا أخي عيب، يعني أنا بكلمك بالذوق وبقول لك أنت أخويا وبقول لك ما نتخصمش مهما حصل، تقوم ترفع عينيك كده وتشوف أنهي خيرك أحسن. إنما أبونا إبراهيم لم يتراجع عن كلمته أبدا. خلي بالك أصل في ناس تبتدي صح بس ما تكملش، يعني يبتدي بذوق وأدب وحب وبعدين لما يلاقي اللي قدامه لمؤاخذة قليل الذوق يعني ما بيتعاملش بنفس الطريقة يديله الوش التاني بقى. لا لا، أبونا إبراهيم بدأ وكمل، هو الشعار هيمشي به مهما كلفه، لا تكن مخاصمة بيني وبينك مهما كلفتني. رفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأرض جميعها سقي، يعني في أرض خضراء فيها زرع فيها مية، قبلما أخرب الرب سدوم عمورة، قبل ما تخرب ده هي خربت بسبب القصة دي على فكرة، يعني خربت لما لوط راحها لأنه اشتهاها، فربنا حب يفرجه آخرة الاختيار اللي بيدوس على الحب إيه، آخرة اللي يطلب حقه بدراعه ويجي على الآخر آخرتها إيه. فخربت سدوم عمورة بسبب بعد القصة. كجنة الرب كأرض مصر، كان فيها خير كثير، كانت توصف كأنها أرض مصر في الغنى. حينما تجي إلى صغر، صغر دي مدينة صغيرة في سكة سدوم وعمر، هيبقى لها صدى بعد كده. فاختار لوط لنفسه، كلمة لنفسه دي تورينا الأنانية والطمع والفرصة والذات وكل اللي تقوله قوله. اختار لوط لنفسه واختار بالتالي لوط لإبراهيم، يعني ايه ما هو قال له تختار يمين هروح شمال، يبقى فرض على ابونا إبراهيم اختيار خسران تماما. ليه؟ ساب له الصحراء، ساب له الأرض البور اللي لا فيها مية ولا فيها زرع والمواشي تموت ويرجع ابونا إبراهيم فقير، مفروض كده. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأرض وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. كسب الشيطان الجولة بسبب لوط. إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. عجبته بقى سدوم أوي لأنها خير، كان شكلها كده. وكان أهل سدوم أشرار وخطاة لدى الرب جدا، ودي غلطة تاني مشهورة أن الواحد يختار الخير الأرضي والفلوس الكتير أوي ويغمض عينه على الناس اللي هيتعامل معه. يقعد يجي له عرض مغري جدا بس المكان اللي هيشتغل فيه ده ما فيهوش حد يعرف ربنا، البلد اللي هيروحها دي ما فيهاش سيره ربنا، طيب فيها فلوس كتيره بس حاسب، لانه كان اهل سدوم اشرار وخطاه لدى الرب جدا. وقال الرب لابراهيم، اول ما نجح ابونا ابراهيم في الامتحان ده قال له عشان خاطر كلمه لا تكن مخاصمه بيني وبينك تعالى يا ابونا ابراهيم، ربنا بقى اللي جاء وقال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. مش هو راح شرق، لا انا بقول لك بص على اربع جهات الدنيا مش شرق بس، بص على كل الجهات. جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد، واجعل نسلك كتراب الارض، خلي عيالك زي رمل الارض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل إبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممر التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. يعني إيه؟ يعني أبونا إبرام رسيت عليه السحر، فربنا حب يعزيه ويقول له إيه، بص بس، قال له شايف رمل يا رب؟ مفيش غير رمل، تراب، كل اللي شايفه تراب. لوط ساب لي التراب، قال له لا يهمك حبيبي، التراب ده هيبقى بني أدمين، هحول لك كل التراب دول ولادك. عشان كده يوحنا قال لهم الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد، لأن أبونا إبراهيم ابتدى كل اللي حواليه تراب، رست عليه شوية رملة، قال له مال شرق وغرب وجنوب وشمال كل ده يبقى أولادك، إذا عرفت تعد الرملة هتعد عيالك. طبعا إشارة لكل اللي هيمشوا على خطوات أبونا إبراهيم. فعلى طول يعمل إيه؟ مش يقول له يا رب بصراحة أنت كسفتني المرة دي، يعني لوط ياخد الأخضر بعد كل اللي أنا عملته معك. طب أنا جيت بالذوق وافتكرت أنه يعني هيرد بنفس الرد، وطلع أنه ما عندوش ذوق، هو حب يكرس الخصام. قلت له ما نتخصمش، قال لي لا نتخصم، كل واحد يروح لحاله. قلت له طيب روح لحالك بس شوف اللي أنت عاوزه إيه، برضو ما قال لي شوف أنت، عمل كل اللي عاوزه. طب أنا أطلع كده بشوية تراب يا رب؟ لا، أبونا إبراهيم لم يشك لحظة أنه طالع كسبان من القصة، فبنى مذبحا للرب. مذبح دايما هنا مذبح شكر، على فكرة دايما كده، شكر على الرملة، شكر على شوية التراب اللي خده من الصفقة دي. تصوروا أبونا إبراهيم بدل ما يطلع زعلان وحزين لأن لوط استغل الموقف، وهو كده كبزنس مان معناه هيفقر خلال سنوات بسيطة، أبدا، بنى مذبحا للرب ليشكره على شوية التراب اللي واقف عليه. احنا مش هندخل في كتير في قصة ابونا ابراهيم، انما احنا موضوعنا لا تكن مخاصمة بيني وبينك، لان ما ظنش فينا حد ما بيتعرضش لمواقف تثير الخصام. يعني الشيطان غاوي قوي الحتة دي. واحد من القديسين قال اكتر حاجة الشيطان يحاول يوقع فيها البشر كراهية الناس، لان بها لن يخلص احد. اكتر حاجة تضيع الانسان انك تشيل في قلبك من انسان، انك تعادي وتخاصم، دي كده لا يمكن هتعتب الملكوت، حاجة تخوف. فالشيطان غاوي القصة، يلاقي اخوات، يلاقي اصحاب، يلاقي قرايب، يلاقي معاه، لازم يفسدها. امتى الواحد يبقى شعاره في الحياة لا تكن مخاصمة بيني وبينك؟ مهما خسرت مش هخسرك، مش مستعد اخسرك مهما تعبتني، مهما استغلتني، بس مش هخسرك. حتى لو عملنا مسافات بس مش هخسرك، لانه ابونا ابراهيم لما بعد سنين راح للوط خده بالحب، يعني لوط اللي بعد، لكن ابونا ابراهيم قلبه ما توسخش، وربنا كافئه وعوضه طبعا اضعاف اضعاف، وانتوا عارفين بقيه كماله القصه. بعدها بكم سنه سدوم وعموره خربت مؤقتا كانذار بحرب، ام راح ابونا ابراهيم انقذ لوط، وبعدين خربت نهائيا بنار وكبريت، وبرضه لوط ما كانش رديف لغايه ما خربت. لكن ابونا ابراهيم طول الفتره دي بقى عمال يزداد غنى على شويه التراب دول، بسر عجيب بمعجزه انه خيره بيزيد بشكل متصاعد، بقى اغنى واحد في الدنيا في الوقت ده لمجرد الشعار ده، لا تكن مخاصمه بيني وبينك، بقى اغنى واحد في الدنيا، ومش فارق مع الفلوس، فضل مش فارق معه. هقول لكم كلمتين على اسباب الخصام، بيجي منين الخصام؟ الشيطان بيدخل ازاي؟ زي ما دخل كده. اشهر سبب للخصام الفلوس، اشهر سبب، او المقتنيات، يعني الفلوس وما ومشتقاتها، يعني اشهر سبب انك تعمل زعلة بسبب حق، والحق هنا كلمة مقصود بها فلوس للآب، يعني كلمة الحق وهي لقب من ألقاب الله، انا هو الحق، بقت تتقال على لسان الناس كأنها ايه، يقول لك ده حقي، ويقصد بيها فلوس. شوفوا الإهانة لربنا، كلمة الحق في ذاتها لقب من ألقاب الله، إنما في لغة الناس أكثر ما تقال تقال على الفلوس، يقول لك ده حقي، ده حقه، ويقصد فلوس، لأنه بقى ده إله هذا العالم. عشان كده يقول لا تكن لك إله أخرى أمام، فالفلوس بقت هي ربنا، فبقى كلمة حقي وحقك يقصد بيها فلوس. فأول مدخل للخصومة دايماً هي الفلوس. واللي الفلوس كبيرة في نظره لازم هيخاصم، هيفضل الشيطان وراه لغاية ما يخاصم، هيفضل مرقد له لغاية ما يخاصم. والمهم الأيام كل يوم تدينا دروس أن الفلوس مش هي كل حاجة، وبرضه ما تفهموش ليه الناس مش عارفة تفهم الدرس ده. تلاقي الفلوس لا بتحل مشاكل ولا بتعمل معجزات ولا بتطول عمر حد، إنما يفضلوا كل البشر يجروا وراها. فأشهر سبب هو القنية، المقتنيات بكل أشكال. تاني سبب مشهور جدا وراء الخصام هو الكرامة، زي مثلا حكاية داود وشاول. شاول كان بيحب داود جدا زي ابنه، قال كده في الكتاب، شاول ملك حب داود في الأول زي ابنه، حبه فعلا وكان بيضيفه وكان بيعامله حلو. بعد حكاية جلياط كان فرحان بيه جدا في الأول، لأنه رفع راس شاول نفسه، لأن شاول كان مهزوم، كان شكله وحش قوي قدام الفلسطينيين اللي طالع منهم جلياط ده عمال يهزأ اليهود. فلما داود قتل جلياط للوهلة الأولى شاول انبسط. داخلين بقى على أورشليم بزفة، سمع البنات والستات بيقولوا كلمة بيسخنوا بقى، يعني ايه، بيعفرطوا الدنيا. قتل شاول ألوف وداود ربوات. كانت تعدي دي أغنية يعني، كلام ستات ما حصلش حاجة أبدا، لا ما عدتش بقى. شاول سمع الكلمة، حس ان هم بيدوا كرامة لداود أعلى منه، ودخلت الغيرة قلبه ودخلت الخصام والعداوة وما خرجتش لغاية ما مات شاول وهلك. هلك بداية من الموقف ده. شوفوا البشاعة، شوفوا الخطورة. من اليوم ده دخل الشيطان ما طلعش، ومن سيء إلى أسوأ بهدل شاول لغاية ما خلاه يتخطى الكهنوت ويتعدى الوصية ويطيح في الناس ويقتل ناس أبرار ويظلم ويفتري. كل ده جه من اليوم ده، من اللحظة دي اللي الكرامة اشتغلت، فدخل الخصام، دخلت العداوة. وابتدى بقى الأول كان عاوز يجنب داود، وبعدين كبرت لعاوز يموت داود، وكبرت أكتر عاوز يموت اللي يقف مع داود، وباظت خالص الحكاية. يبقى أول سبب للخصام الفلوس، تاني سبب الكرامة. يجي ورا الكرامة الغيرة دايما. الغيرة يعني مثلا قايين وهابيل حصل خصومة بينهم، هابيل بريء برضه، إنما إيه بداية الخصومة؟ إيه؟ غيرة من أخوه. هابيل راجل طيب وبسيط وقدم لربنا زي ما قالوا له، قدم ذبيحة، قدم ذبيحة. قايين استخسر في ربنا، فربنا قبل ذبيحة هابيل ما قبلش ذبيحة قايين. قايين جايب له شوية زرع كده، يعني كده سد خانة وخلاص. فربنا قال له إن أحسنت أفلا رفع، يعني صلح موقفك يا قايين هقبلك وارفعك، أنا ما عنديش، أنا مش مميز بينك وبين أخوك. إنما قايين خدها زعلة، طب ما هو ربنا هابيل ما عملش حاجة، الرجل التزم، أنت بتغير من أخوك ليه؟ ما عملش حاجة وحش. الغيرة دخلت واشتغلت، والمؤامرة كبرت، وعدو الشيطان الخير قاعد يملى ودانه، ازاي هابيل وانت الكبير وانا، وبس راح قتله. لا تكن مخاصمة بيني وبينك. اهو لقايين لو قال الشعار ده ما كانش حصل اللي حصل. لو كان بس عرف يقول له بص يا هابيل انا صعب علي صحيح، بس مش ممكن هخصمك، هروح لربنا اقول له نشوف الحل. ربنا قال له ان احسنت افلا رفع، يعني انت اعمل حاجة صح انا هرفعك، انا مش زعلان منك يعني، انا بس بقول لك اللي انت عملته مش صح. لكن ما عملش كده. مضاعفات الخصام. الخصام يبدو في البداية انه سهل، او يقول لك ايه خد جنبه خلاص. الشيطان ما بيقفش عند كده، خلي بالكوا دي حيلة كلنا بنقع فيها. في الاول يقول لك ايه بص هو في حال وانت في حالك، فاش حاجة خد جنبه. تلاقي الحكاية مش راضية تفك قوي، مش عارف تاخد جنب، فتبتدي ايه تشيل. ولما تشيل تقول هشيل بس مش هتكلم. يجي ناس بيعملوا خير يخلوك تتكلم، يعني ايه يحاولوا بقى ايه يسخنوا، ده قال عليك، ده عمل، ده رفع قضية. وانت بتقول يعني انا في الاول قلت هبعد وخلاص، لكن الشيطان عمال يبص لابعد من كده، ما هو لا عاوز يضيع ابديتك، هي القضيه كده. وانت مش حاطط الشعار اصلك، مش حاطط صمام الامان بتاع لا تكن مخاصمه بيني وبينك، مش حاططها، مش مستعد تخسر ولا تخصمش، مش مستعد. هيجيبك هيجيبك. ابتدت بشويه ايه زعله في القلب، وبعدين تطورت الى لا مواجهه، بعدين اتطورت لخناقه وعداوه وانتقام، وقول اللي تقول بعد كده. وبعدين يجي المحامين بقى، مش عارف المحامين دول هيتحاسبوا ازاي عند ربنا، لو فيكم محامين ربنا يحافظ عليهم ما اقصدش، بس ما هم عايشين على المشاكل فيحلوها ازاي؟ طيب ما هي شغلتهم، يبقى لو الدنيا فيها سلام والناس بتحبوا بعض هيقعدوا في بيوتهم، مش هياكلوا. فطبعا ما ينفعش، برضو في محامين زي الفل لكن مش كتار. فيجي المحامي يقول لك ايه، بص احنا هنضطر معلش نعمل ادعاء انه عمله سوء. طب ما هو الادعاء ده كاذب، اللي انت بتقوله ده مش حقيقي. معلش ما هي القضيه مش هتمشي غير كده، الوداعه بتاعتك دي ما تنفعش في القضاء. ماشي، تبص تلاقي نفسك بقيت بتكذب. وبعدين معلش هنحتاج معلش مبلغ كبير شويه عشان اصل القاضي ليه سك، القاضي ليه سك دخلنا في رشوه. وبعدين معلش في شويه بلطجيه كده هنبعتهم بس يهددوه عشان الله الله الله، ده الحكايه وسعت خالص. فاهمين ازاي؟ وابتدت في الاول بايه بسوء تفاهم، لكن المشكله كلها ما كانش في الشعار بتاع لا تكن مخاصمه بيني وبينك، وما فيش المواجهه. المواجهه يعني ابونا ابراهيم جاب لوط على طول، ما استناش ناس تحكي يمين وشمال، جابه وقعده وقال له يا ابني انا مش هخصمك مهما عملت فيا ومهما ظلمتني ومهما حصل، خلي في حسابك كده. عاوز تمشي بالشعار بتاعي هنعيش مع بعض حبايب حتى على لقمة عيش، مش عاوز اعتزل عني، انا ما عنديش مشكلة وهفضل بحبك. والتزم ابونا ابراهيم بالخط ده لاخر العمر، عشان كده كبر في عينين ربنا جدا. لوط ضيع كل حاجة من اليوم ده، مع انه ظاهريا كسب كل حاجة في الاول، بس ضاع كل حاجة. بصوا لاخر لوط، الواحد قلبه يتقبض من اخرة لوط. مراته بقت عمود ملح، بنتين الاتنين فسدوا وعاشوا في الزنا والخطية وطلعوا اسوأ شعبين في تاريخ الناس. ولوط يا عيني خلص كما بنار، طلع خسران كل حاجة والنار كانت هتطوله وهو طالع، لمجرد بس انه حاول يمشي لوحده صح. كان ده ليه ده كله؟ عشان ما عرفش يقول لا تكن مخاصمة بيني وبينك، ما عرفش يقولها ورا عمه، ده عمه بيعلمه، قول ورايا يا ابني لا تكن مخاصمة بيني وبينك. لو كان قال له كده كانت عدت، وكان الشيطان اتكبس. لما الشيطان سقف وفرح وهيص وعمل شغلانة، لان لوط ما عرفش يقول الآية دي. فمضاعفات الخصام ايه؟ تبتدي بشوية جفوة، قلب كده شايل، طبعا الشيطان ما يسكتش، لازم الكلام يجي، فالكلام لما يجي يعبي النفوس اكتر. بعدين يدخلوا بقى شوية حبايب يعملوا فرق وحزبيات وانقسامات، وبعدين تتفكك الاسر. ما هو اسرة ابراهيم اتفككت، ما هو ابونا ابراهيم ده كان من ولاده، لوط ده زي ابنه، انما باظت الاسرة، العيلة اتفركشت. مين كسب؟ العيلة تتفركش، نتوارث الزعل، يعني يطلعوا ولادنا الابرياء الاطفال اللي جايين دلوقتي نعبيهم، معلش ولاد عمك ولاد خالك ولاد كذا مفيش بيننا وبينهم كلام، يبقى انا ايه يعني ايه علمته الخصام وهو صغير. شوفوا بقى الشغل الغلط، هو طفل بريء قلبه مفتوح للكل، هيكبر على انه داخل عداوة داخل خصام، فالخصام يتوارث وينتقل من جيل لجيل. شوف الشيطان شاطر ازاي. وبعدين تصل احيانا الى الانتقام بكل صوره. وبعدين الواحد يتراءى له انه بيغسل ايديه زي هيرودس كده ولا زي بيلاطس، يقول ايه اني بريء. بريء ازاي؟ وهل حسب بيلاطس بريئا؟ ده هو بيخدع نفسه. ده احنا لغاية النهاردة في قانون الايمان نقول انه صلب في عهد بيلاطس البنطي، لبسة تهمة، لأن بيلاطس كان صاحب قرار، مهما غسل إيديه لا أنت مش بريء. أنت كنت تبقى بريء لو عرفت من أول خطوة تقول لا تكن مخاصمة بيني وبينك. صدقوني أعرف ناس بسبب الآية دي مشوا خطوات وصراعات طويلة وعلى فلوس كبيرة ملايين، وبعدين خافوا من الآية دي، جابوا الغريم، جابوا الغريم الطرف الآخر وقعدوا كده في مواجهة بعد سنين من القضايا وقالوا لا تكن مخاصمة بيني وبينك. الرجل ما فهمش يعني إيه، قال له هتنزل عن كل القضايا، قال له مش هوعدك بحاجة، قال له مش عاوز ولا وعد، عاوز تدفع ادفع اللي عليك، مش عاوز تدفع مش مهم، بس هحط ايدي في ايدك تاني وهتنزل عن كل القضايا، عشان لما قابل ربنا قابله قلبي صافي ومرتاح. مرة اعرف قصتين، مرة الغريم بكى وقال له وانا هدفع لك حتى لو عيالي جاعوا بعد الموقف اللي انت عملته، ومرة تاني الغريم ما صدق زي لوط وجري. يعني مش هنوعدكم انه اللي هيعمل كده هيكسب يعني، بس هيكسب حاجة تاني اغلى بكتير، هيكسب ان ربنا هيجي يكلمه ويسمعه بودانه، هيكسب انه يبقى ابراهيم في الارض اغلى واحد، هيكسب ان حضنه هيبقى حضن السماء، حضن ابونا ابراهيم ده مدخل الملكوت دلوقتي، هيكسب حاجات ملهاش ثمن، بس عاوزة ايمان. فهنا بتوصل الانتقام، بتوصل ما فيش سلام. قولوا لي واحد عنده خصام مع حد وبيعرف ينام نوم عميق ويحلم احلام سعيده، ما بيحصلش. بدل دخلت الخصام والعداوه نكد، مين كذبان؟ حدش كذبان، كل الاطراف تعبانه، وهو العمر فيه كام يوم عشان نقضيه في نكد، يعني ضيع الابديه وضيع كمان الكام سنه بتوع الدنيا. هي شطاره الشيطان كده، لانه هو غاوي خصام، سلاحه الاول يوقع الناس في بعض. انما اللي يعيش بشعار لا تكن، انا عمال اكرر عشان تحفظوها، لا تكن مخاصمه بيني وبينك، شوف جارك وقول له كده، قول له بص مش هخسرك حتى لو انت ليك اغراض، اخوك لا تكن مخاصمه بيني وبينك، صديقك قول له، شريكك قول له لا تكن مخاصمه بيني وبينك، نفض الشركه ونخسر بس مش هخصمك، بس ما نقفش اعداء ابدا، عشان ليا وقفه تاني بعدها مع ربنا، مش هعرف اوري له وشي، مش هعرف، لان المسيح انا كنت عدوه وهو جه صالحني، هو اللي عمل الصلح. احنا اعداء، يقول كده بولس، احنا كنا اعداء بالنسبه لربنا كخطاة، انما مين اللي عمل الصلح؟ جه المسيح نفسه صالحنا بدمه، عشان ما نبقاش في خصومه بيننا وبين ربنا. طب انت هتخصم اخوك ازاي؟ الواحد يقاوم، معلش انا عارف اللي بقوله دلوقتي صعب، وكتير منكم داخلين في مشاكل وفي ناس ظلمتهم وتعبتهم واذتهم ووجعت قلبهم ويمكن تعبت عيالهم، انما احنا لازم نمشي ورا الكتاب، والا يبقى احنا بنقول احنا صح وخلاص وبنخدع نفسنا. هقول لكم شويه افكار تساعدنا ان احنا ننتصر على الخصام او على روح الخصام اللي في الدنيا. اول فكره بولس يقول ايه في افسس 6، افسس 6 دي مشهوره بحاجه اسمها الحرب الروحيه، لانه عمال يتكلم عن اسلحه روحيه، يقول خوذة الخلاص وترس الايمان وسيف الروح ودرع البر. انما قبل ما يقول كل الاسلحه دي قال في عدد 12 فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم. قبلها بيقول ايه 11 البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. أرجوك كل ما تحصل مشكلة مع إنسان ما تبصش للإنسان، على طول فكر أن الشيطان عامل مكيدة، ده مش شغل بشر. المستفيد الأول من الحتة دي الشيطان، فعاوزك تثبت ضد مكايد إبليس. حلو قوي انتصرت على غريمك، بس الشيطان داس على دماغك فانت طلعت مش حكيم كويس، غلبت فلان الفلاني اللي انت شايفه بعينك، بس الشيطان اللي انت مش شايفه غلبك، غلبك وبيسخر منك عشان انت قال ايه غلبت اللي ظلمك او انتقمت. فتثبتوا ضد مكايد ابليس، يعني ابليس بيعمل المكيدة ويلعبنا بيها. انت لو فاهم دي هتقول بقى مع بولس مصارعتنا ليست مع لحم ودم، يعني أنا ملياش عداوة مع بشر مهما عملوا، لكن ليه عداوة مع إبليس؟ ليه خصام مع إبليس؟ الإبليس اللي بيحركه أنا ليه عداوة معاه وخصام، بس إبليس ما يتغلبش بالقضاء المدني والمحاماة والفلوس والكلام دي. يتغلب بالصلاة، يتغلب بالحب، يتغلب بالوصية. لما تدوس على رأس إبليس تكسب الجولة صح، واللي هو فاكر أنه داس عليك ده بكرة لازم الأيام هتعدل الموازين، لأنه ليس خفي إلا ويصر، ليس مكتوم إلا ويعلم. فلينتظر الناس علينا مؤقتا ولننتصر على إبليس إلى الأبد، لكن لما نغلب الناس كسبنا إيه؟ فهنا معلمنا بولس حطها كمبدأ مطلق، ليس لنا حرب مع بشر أو أعدائه مهما عملوا. ودي بنرد بيها لما بيتهمونا ان احنا عندنا ارهاب مسيحي، نقول لهم لا مفيش حاجه اسمها كده، احنا عندنا ارهاب على الشياطين. لو انتوا يضايقكم الموضوع ده، يعني احنا لينا معركه بس مع الشياطين، بس مع بشر ملناش معارك. مع اي انسان من اي زمن ومهما عمل ملناش معاه صراع، ملناش معاه خصام ابدا. فاول شعار يسند لا تكن مخاصمه بيني وبينك، انك تفكر نفسك دايما مصارعتنا في صراع، في مشكلة ما نقدرش ننكر، في صراع، في قهر وظلم، طيب بس المصارعة دي مش مع لحم ودم بل مع رؤساء، رؤساء الشياطين. ده انت داخل يعني في جولة صعبة مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر. يعني ايه؟ دول بيحركوا الولاة، بيحركوا الناس. الشيطان هو اللي محرك فلان الفلاني عشان يكرهك، عشان يعاديك. بس فلان اللي بيكرهك ده غلبان، ده غلبان، ده مش عارف يعيش، ده تعيس، لأن الشيطان عارف يحط في قلبه الكراهية والعداوة. ده يصعب عليك البني آدم ده، لأن الشيطان بيحركه. لو أنت فهمها صح، اكره الشيطان اللي وراه، لما الغلبان ده تكرهه ليه؟ ما هو تعيس كده كده، ولو استمر في خطه ده مصيره جهنم. هقول لكم حاجة، وليكن بعضكم له مشاكل مع ناس، تصور أنك شفت الشخص اللي في دماغك دلوقتي اللي تعبك ومعذبك، مش عاوز اقول في خصام بينك وبينه، ولكن وليكن تصور انك شايفه بيتلوى في نار جهنم ومفيش مخرج، مش هيصعب عليك؟ فكرها بالطريقة دي، هو بيصرخ في نار جهنم وملوش مخرج، ملوش مخرج. يعني لو صليت كويس هيصعب عليك، يجوز في اللحظة الأولى تقول بصلاح يستاهل، إنما لو صليت شوية مش هتقدر تقول كده. طب إيه اللي وصله لكده؟ ما هو الشيطان وراه وراه عشان يخربها، بس المشكلة إنك مش واخد بالك إنه عاوز يخربها عليه وعليك، إنه زي ما ضيعه وملأ قلبه بالكراهية عاوز يملأ قلبه كمان بالخصام، عشان يبقى كسب الكل في جهنم عنده. عشان كده ربنا يسوع لما اتكلم عن النار قال معدة لإبليس. إبليس مش عاوز يروح لوحده، هو رايح بس هو عاوز ياخد الدنيا كلها معاه. قال معدة لإبليس وملائكته. وبعدين عاوز شوية إيمان، إنه زي ما بقول لكم أغلبها كرامة فلوس. كرامة من الفلوس دي هتنفع بعد ما تمشي من الدنيا؟ مش هتنفع خالص، ملهاش أي قيمة يوم الواحد بيحط رأسه. طيب إنما عمل الخير والرحمة هينفع؟ ينفع جدا. على الأقل ما ورثتش عيالك مشاكل، ورثتهم محبة الناس. هتقول ما سبت لهمش فلوس، وكلنا عارفين مش الفلوس اللي هتساعده، لكن ستر ربنا، بركة ربنا على إبراهيم وأولاده تحميهم من أي مصيبة مهما عاشوا. فرق كبير قوي، فرق كبير قوي انك تبقى خارج من الدنيا مصالح ربنا وبتقول له خلي بالك من عيالي يا رب، يقول لك في عيني يا ابني. ليه؟ لانك انت رضيته. وبين واحد بيقول له يا رب خلي بالك من عيالي، يقول له طب انت خدت بالك من اللي انا قلته؟ بقالي سنين بقول لك وسع قلبك وما تخصمش، خليك سبهي، مش عايزين منها حاجة، انا بحضر لك حاجة احلى كتير، ما انتش تسمعني. فكرة كمان تساعد للوقاية من الخصام، فكرة تخوف في يوحنا، رسالة يوحنا الأولى. رسالة يوحنا الأولى دي أغلبها عن كلمة واحدة اسمها إيه؟ المحبة. لكن فيها كلام يخوف، مع أن يوحنا ده طيب جدا، كلامه سهل قوي. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 عدد 14. يوحنا الأولى 3:14 يقول إيه؟ لا نحن نعلم، نعلم دي يعني حاجة كده إيه؟ حقيقة. أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت مطلقا بلا استثناء. كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس. تفاجأ وانت خارج من السماء بتقول فين اسمي في سفر الحياة، يقول لك لا معلش مش موجود في سفر الحياة. طب ايه فين الليستة التانية؟ يقول لك دي ليستة الزناة وليستة اللي مش عارف الكذابين وليستة وليستة، مش لاقي اسمك خالص. تفاجأ محطوط في ليستة القتلة، تقول انا عمري ما قتلت، قتلت ازاي؟ يقول لك لا انت ابغضت اخاك حسبت قاتل. الانجيل قال كده، كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. يعني عشان ما حدش بس يجمل الصورة، هي الصورة كده، كلام صعب معلش بس هي الصورة كده. ما تسيبش كراهية تدخل قلبك، الموضوع يخوف. اللي هيقتل مش هيلاقي نفسه في سفر الحياة، مش هيلاقي حياة أبدية مهما عمل. خلاص ما تسيبش قلبك يتوسخ أبدا، اتظلم وتقهر واخسر بس مش زي انك انت تحسب قاتل. يبقى فكرة تانية تساعدك لما تلاقي اللي قصادك بيدوس جامد وبيتعبك، انك تقول يعمل اللي يعمله ولا انيش احسب امام الله ابغضت او قتلت نفسه مهما عمل. خلي بالكوا ابونا ابراهيم قال اعتزل عني، يعني انا عشان ما صعبش المسألة يجوز تعمل مسافة بينك وبينه. دي مش غلط، انك مش قادر تعاشره، مش قادر تقرب منه لانه ضغط عليك طول الوقت، لكن يفضل قلبك نقي. اتظلمت ومش فارق وبتكمل بينك وبين ربنا، خلينا ننسى يا رب، وسع قلبي، عوض عليا، خليني أعيش ليك بقى، ما تستاهلش الحكاية خصام ونكد وزعم. فكرة ثالثة علمها لنا ربنا يسوع له المجد لما قال إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك. هتلاقيها في متى 18 عدد 15، متى 18:15. يقول الأخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، ده اللي عمله أبونا إبراهيم. أول ما سمع بالأزمة بسرعة استدعى لوط. تعال نشوف العتاب، لأن احنا كلنا بنفهمش نعاتب يعني. احنا فاكرين عتاب يعني أبونا إبراهيم يقول له كده يا لوط، تطلع منك يا لوط بعد السنين دي، مش عيب رجالتك يعملوا كده؟ احنا بنعمل كده، فاكرين هو ده العتاب؟ اطلاقا. العتاب ببساطة ان تراجع مبادئ المحبة مع اخوك، انت مش عايز تخسره. فتقول له يا ابني اللي بيننا وبين بعض اغلى جدا من اي فلوس، هو حد ضامن الفلوس والعمر؟ زي ما قالها ابونا ابراهيم احنا اخوات، دي حاجة ملهاش ثمن، احنا رايحين السماء، ده موضوع اخطر من اي حاجة في الدنيا، ده يومين وهيخلص ويعدوا. فالعتاب هنا معناه انك تفكره بكلمة ربنا، انك تنبهه ان في شيطان عاوز يوقع بينا. ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. وانت بتقول كده شاورت ضمنيا ان هو مخطئ، لان لما قال ابونا ابراهيم لا تكن مخاصمة، يعني بيقول له لوط فتح عينك يا لوط، في خصام داخل علينا، يعني انت سمحت للخصام يا لوط لما رجالتك عملوا كده وسكت، لكن انا بقول لك انا مش هسيب الخصام، مش هسيب الزعل بيني وبينك مهما كلفت. فهنا توصية ثالثة من المسيح، لما يغلط فيك حد بالذات لما يكون اخ يعني قريب، يعني اذهب وعاتبه بينك وبينه. في ناس تستنى على الزعل كتير فيكتر ويزيد. الفلان قال عليك كلمة، ارفع السماعة في لحظتها وقول له يا فلان حد قال انك قلت كده، لو انت زعلان مني حقك عليا، لاني مش متوقع تقول عليا كده. 90% هتخلص في ساعته. انما الكلمه تقعد تتالف في دماغك، ازاي يقول عليا كده؟ ويمكن ما قالش على فكره. وبعدين تنام بالليل وتحلم بيه بقى، بتخنقه بقى وبيخنقك. وبعدين تيجي تاني يوم تقول لي بقى ايه الحبايب، تصوروا فلان بعد اللي عملته يقول عليا كده، وتوسع الدايره وتغرق الناس كلها في الخصام والعداوه. ويجوز بعد سنه تقابله يقول لك ما حصلش. طب ما كانت خلصت من اول دقيقه لما واجهت وعاتبت، انت قلت كده؟ لو قال لك اه، قل له طب انا ايه اللي وصلك تقول كده؟ انا وحش، كان عليا انا وحش، مش كتير عليا انك تقول عليا اي كلمه وحش، لان انا انسان وحش، لكن انا مش متوقعها منك، فايه اللي وصلك تقول كده؟ يقول لك كيتو كيتو كيتو. لو اللي بيقوله حق، قل له حقك عليا. لو بيقول لك عشان انت عملت كذا او قصرت في كذا، خلاص حقك عليا. ما تتكبرش، محدش فينا ما بيغلطش، هتصفى برضه وهتخلص، ولا انكش تشيلها سنين. ان اخطأ اليه اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه. شوف الكلام وحدكما، المسيح مصر ان المواجهه الاولانيه تبقوا لوحدكم خالص. لو كل راجل ومراته مع اي زعله عرفوا يتعاتبوا بلغه مسيحيه، يعني بيراجعوا اللي بينهم، اللي بينهم ده سر، اللي بينهم ده روح الله، اللي بينهم ده عهد ابدي، دي حاجات ملهاش تمن ولا بالمليارات. اللي بينهم اولاد حلوين ربنا اداهم له حاجات غاليه جدا. لو حصل عتاب لوحدهم باللغه المسيحيه دي، واستعداد طبيعي ان كل واحد يقول سوري للتاني، ما فيهاش حاجه، لا يمكن كان يبقى عندنا مشكله زوجيه ابدا مهما حصل. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، يعني أنت كسبت لأنه سمع لك. يجوز مش راضي يسمع خالص، بتكلمه مش بيرد، بتبعت له مش بيسمع، وأنت مخطئ في حقك. يعني البداية إن أخطأ إليك أخوك، أنت مش راح تعتذر، يعني ولو احتجت اعتذار هتعتذر، بس في الحقيقة هي الغلط فيك أنت، غلط فيك أنت، وعمال تفرك عشان تصلح. هي دي الروح المسيحية. كان البابا كيرلس لما يجي حد يقول له فلان زعلني، كانت مشهورة عنه، يقول له روح صالحه لحسن ياخد إكليلك. فيقول له أي نفر يقول له إيه يا سيدنا، بقول لك هو اللي داس علي، هو اللي غلط في حقي، هو اللي أهني، هو اللي ظلمني. يقول له اجري صالحه لحسن ياخد إكليلك. فيقول له يعني ياخد إكليلي؟ يقول له اللي هيسبق ويصالح التاني له إكليل عند ربنا. اللي هيسبق ويعمل السلام طوبى لصانع السلام، مش مهم مين اللي غلط. انما انت لو مخطئ في حقك وبادرت، دي كبيره قوي عند ربنا. هو المسيح عمل كده اصلا، مخطئ في حقه وبادر بالصلح. وان لم يسمع خد معاك ايضا واحد او اثنين. واحد واثنين رايحين يعملوا ايه؟ مش يتخانقوا، واحد واثنين باكين على الصلح، يدوروا على السلام. هيجوا عليك اللي رايحين معاك، لان انت اللي عاوز سلام وماله، وانت عارف كده، وانت عارف كده. طب وماله؟ وبعدين لكي تقوم كل كلمه على فم شاهدين او ثلاث، وان لم يسمع منهم فقل للكنيسه هتبونا. يجيبونا يقول له عم فلان زعلان ليه من فلان؟ يقول اصله اصله. طب حبيبي انا جايبه معايا اهو، وبنقول لك ايه خلينا حبايب. لا يا سيدي، انا جيت مخصوص، وانا بقول لك حقك عليا. وبعدين الراجل ما كانش يقصد، وانت اللي برضه قلت وعدت وزدت ويحاول، مفيش فايده. فان لم يسمع لمن الكنيسه، خلاص بقى فليكن عندك كالوثني والعشر. يعني ايه؟ انت بريء امام الله انك سعيت مره واثنين وثلاثه عشان لا تكن مخاصمه بيني وبينك. وانت من الاول مظلوم مش ظالم، من الاول. ما انت لو ظالم مش هتروح تعاتب، هتروح تعتذر، مش كده؟ سعيت كل ده وبعدين ايه؟ حطيت مسافه بقى، خلاص مش راضي، مش راضي. كالوثني والعشار يعني الناس اللي بره الايمان بقى، العلاقه معاهم سطحيه. انما حتى الوثني والعشار النهارده بنعمل ايه؟ بندعي لهم ربنا يتوبهم ويرجعهم. يعني ايه؟ هنكمل بالصلاه، اهدي يا رب واهديني. كلام خلص، محاولات انتهت. كلمة أخرى أو فكرة أخرى تساعد للوقاية من الخصام، لما يقول إيه: حبال التقسيم أو حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء، ولكن ميراثي ثابت لي، أو نصيبي هو الرب. يعني إيه؟ اللي عنده ربنا بتاعه، اللي حاسس أن ربنا ملكه، لما يقسموا الدنيا ويظلموا في التقسيم، مع حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء، هي معناها أحد معانيها في المزمور، يعني جم يقسموا فجم على حقي. حبال المساحة انتوا عارفين لما كانوا يمسحوا الأراضي يحطوا حبال كده عشان يقولوا الحتة دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان، حدود كده. وقعت علي من الأعزاء، يعني أقرب الناس خد مترين في الإراط اللي عندي، يعني داس برجله على حقي. الرد ايه؟ ولكن ها ميراثي او نصيبي ثابت لي. ثابت لي يعني ايه؟ يجوا على الارض، بس مش يجوا على ربنا. ربنا بتاعي، مش هيروح مني، حد يقدر ياخده مني، ياخدوا الفلوس، ياخدوا الارض، ياخدوا الدنيا، ولكن ميراثي ثابت لي. انا مش باكي على ارض في الدنيا، انا في ارض في السماء. فالعارف يقول ميراثي ثابت لي، العارف يقول نصيبي هو الرب، يعني اللي فعلا حاسس ثروته ربنا. هيخاصم ليه؟ ده كان ابونا ابراهيم بقى. ابونا ابراهيم كان اغنى واحد في جيله، ما حسش ابدا انها فارقه. قاعد على باب الخيمه زي الفراش، اللي يشوفه يطلع له ربع جنيه. أبونا إبراهيم ملياردير في زمانه، صدقوني اللي كان يشوفه يفتكره عامل من عمال أبونا إبراهيم. شاف المسيح واثنين ملائكة جايين، ثلاث رجالة غرب عابري طريق، يمسك فيهم لازم نضيفكم، ويقف يخدم عليهم ويذبح الخروف عشانهم. ما عندوش أدنى إحساس بالعظمة ولا بالغنى، راجل طيب جدا، إنما الدنيا كلها بتبص عليه دلوقتي، وكل القديسين يحلموا يدخلوا حضنه. لكن هو كان غني جدا، بس ما فرقتش معاه خالص، فضل نصيبي هو الرب، مش عاوز غير ربنا، ما فيش غير ربنا عندي، هو ده ملكي الحقيقي، دي مملكتي الحقيقية، أنا له وهو لي، الباقي ده كله يروح. فاللي عارف يقول من قلبه نصيبي هو الرب، ميراثي ثابت لي، مش هيبقى صعب عليه يقول لا تكن مخاصمة بيني وبينك، مش هيلاقيها صعبة. ليه؟ حد هياخد منك ربنا؟ ياخده ازاي؟ ده كل لما تتنازل يقرب منك ربنا اكتر، كل لما تفرط ايدك تملك ربنا نفسه. اخر حاجة اقولها بقى، في خصام غريب شوية مسموح به بس ما تستغربوش. يقول ايه؟ كن مراضيا لخصمك. ايه ده بقى؟ هتلاقوها في متى 5. ما انت قلت ما فيش خصام وما فيش خصومة مهما حصل. متى 5:25، كن مراضيا. على فكرة قبلها قال اذهب اصطلح اولا مع اخيك وبعدين تعال قدم قربانك. بعد كده قال ايه؟ كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. دايما بتفكرني دي بمشاكل المرور والحوادث العربيات. ليه؟ تلاقي عربية لطشت عربية، وبعدين ايه؟ ينزل الغلطان مثلا عاوز ياخد حقه، تلاقي الحبايب الناس البسطة يقول لك ايه؟ راضي. ها؟ واخدين بالكم؟ راضي، مفيش داعي توصل الاسم. هي كان زمان لما توصل الاسم تبقى مشكله، دلوقتي الظاهر مش مشكله، انما كان يقول لك راضي. راضي دي بتفكرني دايما بكون مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. يعني ايه؟ هي خبطه فانوس مش عارف ايه، طب راضي وخلاص. راضي ليه؟ محدش عنده يعني نفس للنيابة واسم وبعدين يركب دماغه تبقى قضية وما تعرفش القاضي يعمل ايه، في زعل الدوامة دي كلها. هنا الموضوع شبه كده بس اكبر. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك الخصم الى القاضي. هي نفس الفكر، لو ما راضيتوش هيركب دماغه هيوصلك للقضاء والقاضي، ويسلمك القاضي إلى الشرطي، دخلت في حبس كده، فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. يعني لو دخلت السجن باظت الحكاية، هتقعد تقضي فترة لغاية ما تدفع بقى اللي عليك. طب ما كنت تدفع اللي عليك من الأول أو يمكن أقل منه حتى. طب إيه علاقة الكلام ده بينا وربنا بيتكلم في مشاكل المرور؟ من هو الخصم الحقيقي؟ لا، الخصم الحقيقي في الحتة دي هو ضميرك أو وصية ربنا. يعني إحنا اتفقنا ما فيش خصومة مع حد، خلاص مصارعتنا ليست مع لحم ودم، فمالناش زعل مع حد. شفنا ترضي غريمك ده بالكلام بالاعتذار بالعتاب، دي خلصت. لا، كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. طول ما انت عايش في الدنيا دي الطريق ده، ما تصعدش الخطية بتاعتك لمستوى القضاء، خلصها أول بأول. يعني ايه؟ ضميرك قال لك انت جرحت فلان، راضي ضميرك، صالحه يعني يرفع السماعة، حقك عليه يا عم. ليه؟ عشان خصمك يسكت، لان ضميرك ده اللي اشتكى عليك وقال لك انت غلط. لو ما راضيتوش هيصعد الموضوع للقضاء، هتلاقيها متسجلة في المحضر، ومحضر على محضر هتلاقي القضايا كترت، فهتبقى الحكاية سجن. طب ليه؟ طب ما ده الخصمك اشتكى عليك، راضيه ما دمت معه في الطريق. وصية ربنا بتقول لك ما تدينش حد، راضيها. الوصية واقفة لك النهارده زي الخصم، عمال تكسرها، عمال تدوس عليها، لا تدين كي لا تدانوا. وانت تكسر مرة واثنين وعشر، الوصية مخصماك لانك انت مش راضي تسمع لها، ما ترضيها بقى. بدل ما الوصية تروح في السماء تشتكيك وتقول كسرني، نبهته بدل المرة مليون مرة يبطل إدانة وبيجي عليا. طول ما انت في الطريق اليومين بتوع الدنيا، كن مراضيا لخصمك. فلما تلاقي خصومة مع حد قول انا عندي خصومة مع ضميري، ده اللي يهمني ارضيه. انا عندي خصومة مع وصية ربنا، مش لاني مش بحبها، لاني انا كسرها، فانا عاوز اصالحها قبل ما اسيب الدنيا. عاوز اصالح الوصية، مش عاوزها تقف ضدي، عاوزها تقف معايا يوم القضاء. عاوز يبقى محامي ليا الوصية دي، مش يبقى شاهد علي. فلما تقف في السماء وتلاقي بقى موقف لا تحسد عليه قدام المسيح له المجد الديان العادل، تيجي الوصية تقف جنبك وتقول يا رب استنى، الراجل ده ما كانش بيدين حد فما تدينوش، لأنك وعدت وقلت لا تدينه كي لا تدانه. فالمسيح يقول براءة، يبقى الخصم بتاعك وقف معاك لأنك رضيته. واضحة الفكرة؟ يبقى لما تفكر في خصام قول لا لا، الخصام مع البشر ده أخيب حاجة في الدنيا. أنا لي خصام يعني عداوة مع الشيطان اللي بيحرك الشر، وإن كان في خصومة هادية كده هي مع وصية ربنا أو مع ضميري اللي لازم أرضيه في اليومين دول لألا يسلمني إلى القاضي، ومن القاضي إلى الشرطي، ومن الشرطي إلى السجن. ساعتها مش هخرج حتى أوفي الفلس الأخير. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.